بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في وسائل الإثبات الوجداني، من جملة الصغريات لهذه الوسائل التواتر. التواتر بحث في علوم متعددة، بحث في المنطق، وبحث في الدراية، وبحث في علم الأصول. فهل التواتر عليكم السلام والإكرام، فهل التواتر في هذه العلوم الثلاثة كله بمعنى واحد، أم أنه يختلف معناه والاصطلاح فيه بين علم وآخر؟ الظاهر أنه يوجد اصطلاحان للتواتر بعد المدلول اللغوي لهذه الكلمة، فإن التواتر في اللغة معناه اتيان شيء بعد شيء مع وجود فاصل زمني، أما الاتيان بعد الاتيان بدون فاصل زمني يسمى في اللغة تواصل، فالتواتر غير التواصل. الاتيان بعد الاتيان من دون فاصل زمني تواصل، والاتيان بعد الاتيان مع فاصل زمني تواتر. ومنه قوله تعالى: وجاءت رسلنا تترى، يعني رسول بعد رسول لكن مع فاصل زمني. هذا في اللغة. أما في العلوم الثلاثة التي أشرنا إليها، فالظاهر أن للتواتر اصطلاحين: اصطلاح منطقي واصطلاح في علم الدراية. وعلماء الأصول أخذوا الاصطلاح المنطقي، أما في علم الدراية الخبر في علم الدراية ينقسم إلى أقسام ثلاثة، بينما الخبر في علم الأصول ينقسم إلى قسمين. الخبر في الأصول إما هو خبر واحد وإما هو خبر متواتر. نعم، قد يوجد خبر يسمى في الاصطلاح الأصولي خبر واحد لكنه ملحق حكما بالمتواتر. أما في علم الدراية الخبر ينقسم إلى واحد ومستفيض ومتواتر، فيوجد واسطة في الموضوع لا في الحكم بين التواتر وبين الآحاد، وهو الأخبار المستفيضة. فخبر الواحد في علم الأصول هو كل خبر لا يفيد العلم بمضمونه، كل خبر لا يفيد العلم بصدوره، سواء كان واحدا بالوحدة الشخصية أم كان أكثر من واحد، حتى لو كان أربعة خمسة، حتى لو تكثر العدد فيه، لكن بشرط أن لا يصل إلى درجة يفيد اليقين، فيبقى يسمى في الاصطلاح الأصولي بخبر الواحد. أما لو تكثر الخبر وكان تكثره موجبا لحصول العلم فيسمى بالخبر المتواتر. في الأصول يوجد عندنا أخبار آحاد تفيد العلم، تفيد اليقين، كأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن. هذا اصطلاحا وموضوعا هو خبر واحد، لكن حكما ملحق بالخبر المتواتر. ولذا نجدهم يقسمون الواحد إلى واحد مقرون بالقرينة القطعية وإلى غير ذلك. إذن خبر الواحد الذي يفيد العلم لقرائن محفوفة به لا يدخل في ضمن التواتر الاصطلاحي موضوعا، نعم يشترك معه حكما، واضح هذا الشيء. في التواتر ليس معنى التواتر أن كل خبر يفيد اليقين، بل لابد أن يكون هذا اليقين ناشئا من الكثرة. فخبر الواحد المحفوف بالقرينة وإن كان يفيد اليقين، إلا أن اليقين فيه لم ينشأ من العامل الكمي من الكثرة العددية، وإنما نشأ من القرينة. فلذا هو موضوعا في الاصطلاح هو خبر واحد وليس بخبر متواتر. فعلى هذا الأساس بلحاظ الموضوع لا يوجد في الاصطلاح الأصولي واسطة بين التواتر وبين الأحد، بل الخبر موضوعا إما متواتر وإما خبر واحد. فالمستفيض اصطلاح علم الدراية عندما يقولوا هذا خبر مستفيض يقصدون اصطلاح علم الدراية، أما في الاصطلاح الأصولي المستفيض من أخبار الأحد. هذا بلحاظ الاصطلاح. فعلماء الأصول أخذوا الخبر المتواتر من نفس التواتر الذي بحث عنه في المنطق في ضمن البديهيات الست، لأن واحد من البديهيات الست عبارة عن القضية ماذا؟ المتواترة التي تنشأ من الإخبار، والتي عرفت في المنطق بأنه ماذا؟ بأن يكثر المخبرين إلى درجة يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب. فهذه هي القضية المتواترة، والأصول لم يشذ عن ذلك في تعريفه للخبر المتواتر. فالإخبار كالإخبار عن وجود مكة فإنها تكثرت بدرجة ماذا؟ يمتنع عادة تواطؤ المخبرين على أي شيء؟ على الكذب. هذا لا خلاف فيه، وإنما الكلام في منشأ عدهم للقضية المتواترة من اليقينيات، إن القضية المتواترة عندهم من القضايا ماذا؟ اليقينية. لأن اليقينيات تنقسم إلى قسمين، يقينيات بديهية ويقينات نظرية. فالقضية المتواترة عندهم من القضايا اليقينية البديهية، ولذا جعلت من أصول البرهان. يعني البرهان يتركب من أي قضايا حتى يكون برهان؟ لا بد أن يتركب من القضايا البديهية الست، فحينئذ يسمى برهانا، وتكون النتيجة على فرض تمامية هيئة القياس تكون النتيجة ماذا؟ يقينية. بخلاف مثلا لو تركب القياس مثلا من المشهورات أو من الخطابيات أو من المغالطات ونحو ذلك، فإن النتيجة لا تكون قطعية ويقينية. هذا إلى الآن لا خلاف فيه، أما لماذا كانت من اليقينيات؟ ما هو منشأ استفادة اليقين من القضية المتواترة؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن الذي يفهم من المنطق الصوري أو الذي يعبر عنه بالمنطق الأرسطي، لماذا سمي بالمنطق الصوري؟ نعم، بلي، لأن أكثر اهتمام المنطق الصوري بماذا؟ بصورة القياس، بهيئة القياس. هذا الأكثر الاهتمام عرف أو منشأ استفادة اليقين في القضايا المتواترة باعتبار أن المنطق الصوري أرجع القضية المتواترة إلى مقدمتين، إلى صغرى وكبرى. المقدمة الأولى التي تشكل الصغرى عبارة عن أنه في مسألة مكة موجودة مثلا يوجد عدد كبير من الإخبارات، وهذه الصغرى من أي نوع من أنواع القضايا؟ من القضايا الحسية. سمعنا مجموعة كبيرة من الناس يخبرون ترى يوجد مكة، هذه الصغرى، تكثرت الإخبارات عن وجود مكة. القضية الثانية بمثابة الكبرى، كلما تكثرت الإخبارات إلى درجة كبيرة فيمتنع تواطؤ المخبرين على الكذب. ماذا ينتج؟ أن الذين أخبروا بوجود مكة يمتنع تواطؤهم على الكذب. حتى يمتنع تواطؤهم على الكذب لابد أن نسلب الطرف النقيض احتمال الخلاف. إذا سلبنا احتمال الخلاف عن قضية مكة موجودة ماذا تصبح؟ عندما تسلب احتمال الخلاف ماذا تصبح؟ الحالة النفسية التي لا يوجد فيها احتمال الخلاف ماذا تسمى؟ يقين. تصبح عندنا يقين بوجود مكة. فإذا بمقتضى هاتين المقدمتين ماذا؟ ثبت أن القضية المتواترة قضية ماذا؟ يقينية. لكن لابد حتى تكون هذه القضية من القضايا اليقينية البديهية، لابد أن تكون كلا المقدمتين من القضايا البديهية، وإلا لو كانت إحدى هاتين الصغرى أو الكبرى نظرية، الذي يتولد من النظر يستحيل أن يكون بديهيا، مع أنهم عدوا القضية البديهية في قسم القضايا القضية المتواترة، عدوها في قسم القضايا ماذا؟ البديهية. فلا بد أن تكون كلا المقدمتين بديهية. خب، أما المقدمة الأولى فواضح لأنها من القضايا الحسية فتدخل في إطار المحسوسات، والمحسوسات إحدى القضايا الست البديهية. أما القضية الثانية فلا بد ماذا؟ فلا بد أن نجعلها أيضا قضية بديهية. الذي يظهر من الكتاب أن هذه القضية التي بمثابة الكبرى قضية أولية، قضية أولية، يعني نظير الكل أعظم من الجسم، التي عرفت في المنطق بأنه الذي يكفي في تصور طرفيها للجزم بها. هذا الذي يظهر من الكتاب للوهلة الأولى، لكنه في الواقع كأن المصنف خالف الاصطلاح، ويقصد من القضية الأولية هي القضية البديهية التي تنقسم إلى ستة أقسام، لا خصوص الأولية التي هي واحدة من الأقسام الست. لأن القضايا البديهية الستة ما هي؟ الأولية، الأوليات، الحسيات، الفطريات، التجريبيات، بعد المتواترات، بعد المشاهدات تدخل في ضمن الحسيات. المهم لا نتعب عقل الناس لنا في أول الصباح. فالقضية الأولية هي في الحقيقة قسم من القضايا البديهية. فهل كلما تكثر العدد يمتنع تواطؤهم على الكذب مثل الكل أعظم من الجزء؟ الظاهر أن مراد المصنف من الأولية هنا البديهية، والوجه في التسمية أن البديهيات باعتبار هي أساس العلوم، هي الأوليات التي تنحل بها النظريات، فلذا أطلق عليها اسم الأوليات، ولكن لم يشخص من أي نوع إلى الآن. فإذا لابد أن تكون القضية الثانية التي هي بمثابة الكبرى أن تكون من البديهيات، وإلا لو كانت نظرية لما كان هناك وجه لتسمية القضية المتواترة في ضمن البديهيات. هذا هو التصور الذي يراه المنطق السوري، وهذا التصور له نظير عندهم، نظيره في القضايا التجريبية. التجريبيات التي تعد من البديهيات الست أيضا تتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى وهي هذه التجربة التي يقوم بها الإنسان، وهي أنه جربنا حبة الإسبرين، كل من تناولها ماذا شفي من الصداع. هذه بمثابة الصورة، وهذه تعتمد على أمر حسي. ثم عندنا كبرى أيضا، وهي أنه لو كان الشفاء اتفاقيا الاتفاق لا يكون دائميا. أما الصغرى فواضح أنها بديهية، وأما الكبرى فلا نستطيع أن نبني على أنها أيضا تجريبية. ليه؟ لأن التجريبية إذا رجعت إلى قضية تجريبية ماذا؟ لا تكون هناك نتيجة، لا يستدل على التجريبية بالتجريبية، فلا بد أن تكون بديهية غير التجريبيات، أولية أو وجدانية أو نحو ذلك من البديهيات الأخرى، أو فطرية أو نحو ذلك، ولكن لا يمكن أن يكون قضية تجريبية. فإذا هذه الكبرى في كلا القضيتين المتواترة والتجريبية ترجع في الحقيقة إلى قولنا الصدفة لا تتكرر. في القضية التجريبية واضح، لو كان تقارن حبة الإسبرين مع شفاء وجع الرأس لهذه المرات الكثيرة لكان يعني ذلك أن الصدفة والاتفاق تكرر. أما في القضية المتواترة ليش ترجع إلى قضية الصدفة لا تتكرر؟ باعتبار أنه لو كان المخبر الأول كاذبا كان له مصلحة في الكذب، والمخبر الثاني كذلك، والمخبر يعني اتفق في عالم الخارج وتوافقت مصالح جمع كبير من الناس على الكذب، هذا التوافق صدفة والصدفة لا تتكرر. فإذا الكبرى التي تتوسط للوصول إلى القضية المتواترة والتجريبية مرجعها إلى أن الصدفة لا تتكرر. والمصنف يرى أن قضية الصدفة لا تتكرر لابد أن ترجع في الحقيقة هي بنفسها قضية تجريبية، لأن ما مرجع هذه القضية الصدفة لا تتكرر، أنه جربنا وعشنا مئات السنين وما وجدنا الصدفة تكررت بهذا الكم الهائل، فمرجع ذلك إلى التجربة، فترجع حينئذ القضية التجريبية إلى قضية تجريبية. لذا المصنف يرى رأيا آخر في القضية المتواترة والقضية التجريبية، وفرق وجوهر الفرق بين طريقة المصنف وطريقة القوم أن القوم جعلوا اليقين في القضية المتواترة والتجريبية من قسم اليقين الموضوعي الاستنباطي. قسمنا في الدرس السابق اليقين الموضوعي إلى قسمين، يقين موضوعي استنباطي ويقين موضوعي ماذا؟ استقرائي. اليقين الموضوعي الاستنباطي هو اليقين الذي يعتمد على القياس. ونلاحظ أننا أرجعنا القضية المتواترة إلى قياس مركب من صغرى وكبرى. فإذن اليقين في القضية المتواترة والتجريبية بنظر المنطق الصوري أنه يرجع إلى اليقين الموضوعي الاستنباطي، أما المصنف يخالفهم جوهريا في ذلك، لأنه يقول نسلم بذلك لكن نغير إحدى المقدمتين. لا، لا يرجع إلى اليقين الموضوعي الاستنباطي، بل يرجع إلى اليقين الموضوعي الاستقرائي. تعال، استفادة اليقين من القضية المتواترة والتجريبية يرجع إلى ماذا؟ إلى ما يسمى بحساب الاحتمال الذي مرجعه في الحقيقة إلى الاستقراء لا القياس. توضيح ذلك بشكل مبسط، شوف معالم هذه النظرية بشكل وحدود هذه النظرية بشكل مفصل، إشكالات عليها، نقض وإبرام لا أتصور يتحمله هذا البحث في الحلقة الثالثة، وإنما يحتاج إلى دراسة أعمق، قراءة في نظريات المصنف رحمة الله عليه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. فغرضنا فقط هنا أن نوضح ما ذكر في هذه الحلقة بشكل مبسط. توضيح ذلك أنه في القضية المتواترة مثلا تراكمت واجتمعت مجموعة كبيرة من الإخبارات، كل مفردة من هذه المفردات بمعنى كل خبر من هذه الإخبارات لا شك ولا ريب يشكل قيمة احتمالية لكل من الصدق والكذب. فالآن أي مخبر يأتي من الخارج يقول لنا تمطر السماء في الخارج، لإخباره هذا كشف ما بدرجة مئوية نحتمل أن يكون صادقا، وفي مقابل هذه الدرجة التي نحتمل أن يكون صادقا نحتمل أن يكون كاذبا، لأن الصدق والكذب على طرفي نقيض. فإذا كان صادقا بدرجة 50% فهو كاذب بدرجة 50%، إذا كان صادقا بدرجة 60% فهو كاذب بدرجة 40%، ويستحيل أن يكون كاذب بدرجة 60% لأنهما على طرفي النقيض. فإذا كل مفردة من هذه المفردات الكم الهائل الذي وصل إلينا عن الإخبار بوجود مكة تشكل قيمة احتمالية للصدق، وفي قبالها قيمة احتمالية للكذب. ولما اتحد المصب في هذه الإخبارات، مصب هذه الإخبارات ما هو؟ عبارة عن وجود مكة، هذا مصب الإخبارات. لما اتحد مصب الإخبارات فبالبداهة الذي يتضاءل هو احتمال الكذب. فإذا كان احتمال الكذب يتضاءل فلا بد أن يزيد احتمال الصدق لكون الصدق والكذب في مرتبة واحدة، فإذا تضاءل أحدهما ارتفع الآخر ككفتي الميزان. لوحدة المصب فمن البداهة أن الذي يتضاءل ماذا؟ هو احتمال الكذب، لأنه إذا كان في الإخبار الأول نسبة مثلا 40% صادق، الإخبار الثاني لوحده 40% صادق، عندما يجتمعا سوف تزداد القيمة المئوية للصدق، لا تبقى 40% لوحدة المصب. نعم لو اختلف المصب، لو اختلف المصب يبقى 40% على حاله. ومن هنا سوف يأتي معكم في المستقبل أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه أنكر حصول اليقين مما يسمى بالتواتر الإجمالي، سوف يأتي في المستقبل، يقول لأنه ما في وحدة مصب. أما الآن نتكلم عن هذا، الأول قال توجد مكة والثاني قال توجد مكة، ما يسمى بالتواتر اللفظي الذي سوف يأتي. خب فلوحدة المصب سوف تزداد النسبة المئوية لاحتمال الصدق. فإذا رادف ذلك إخبار ثالث أيضا سوف تزداد النسبة المئوية لاحتمال الصدق، وكلما ازدادت النسبة المئوية لاحتمال الصدق سوف تتضاءل النسبة المئوية لاحتمال الكذب. إلى أن تتكثر الإخبارات بدرجة إما أن يلغى احتمال الكذب بالكلية، وإما أن يصل إلى نسبة مئوية ضئيلة كواحد في المليار مثلا لا يبالي بها العقل البشري، لأنه لا يبالي بها العرف، لا يبالي بها العقل البشري. وإن كان مقتضى التحقيق هذه العبارة خطأ، أن يصل إلى نسبة مئوية إما صفر وإما نسبة مئوية ضئيلة، لا دائما يصل إلى نسبة مئوية ضئيلة، لا يصل إلى درجة الصفر أيضا، لابد أن يبقى هناك كسر مئوي بالبرهان لكن محله ليس هنا. تفدنا؟ فبناء على ذلك، بناء على ذلك نستفيد اليقين من التواتر، وعلى ذلك يقاس مسألة، يقاس مسألة التجريبيات. فهذا في الحقيقة لا يرجع إلى ماذا؟ إلى قياس، إلى يقين استنباطي، وإنما يرجع إلى يقين استقرائي. والجوهر الفرق بينهما أنه على رأي المنطق الصوري كانت تلك النتيجة التي توصلنا إليها مستبطنة في ضمن الكبرى، لأن الكبرى ماذا تقول؟ كلما حصل كذا فلا يتكرر. خب واحد من مصادقه التواتر، هذه الكبرى تنطبق على التواتر، بينما في على رأي المصنف بمقتضى كونه من قبيل اليقين الموضوع الاستقرائي النتيجة التي نتوصل إليها أعم من المقدمات، وهذه طبيعة الحال في القياس في المنطق في اليقين الموضوعي الاستقرائي كما ذكرنا في الدرس السابق. فإذا يبتني استفادة اليقين من القضية المتواترة على ما يسمى بحساب الاحتمال. هذا تقريبا خلاصة البحث في هذا المطلب. في العبارة يوجد بعض الأمور نقرأها. التواتر الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين. ما أدري هذه العبارة ما هو مدى دقة هذه العبارة، فإنه يستنتج من هذه العبارة أن النتيجة النهائية والحصيلة النهائية أن المصنف لا يرتضي هذا التعريف للقضية المتواترة. ليش؟ لأن القضية هذا التعريف للقضية المتواترة يبتني على أن يكون التواتر يفيد اليقين على أساس اليقين الموضوعي الاستنباطي، لأنه يستبطن مقدمتين. وبما أنه لا يرتضي هذا الشيء، فإذا لا يرتضي هذا التعريف الذي يدل على هذا الشيء. تفدنا؟ فلا بد أن يبرز لنا تعريفا آخر، ولكنه لم يأتي بتعريف آخر، إلا اللهم إلا أن يقال بأن التواتر هو تكثر الإخبارات بدرجة تفيد اليقين بمقتضى حساب احتمال، يعني أن يكون تعريفا مستنتجا من مفاد كلام المصنف.
ما يستطيع أنه يقبل مقدمتين، لكن دليل المقدمة الكبرى يختلف معه، بس المقدمتين يقبل بها لأن دليل على الكبرى يختلف.
إذا كان يقبل بكل المقدمتين فيرجع إلى أنه يعتمد على القياس. تفتنا؟ يعتمد على القياس. إحداهما بمثابة الصغرى، اللهم إلا أن يقال حينئذ أن الكبرى فقط عند المصنف ليست من الأوليات الست، وإنما هي من دليلها اليقين الاستقرائي. تفتنا؟ إحداهما بمثابة الصغرى ويتواجد عدد كبير من المخبرين، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان، لأن مقدمات البرهان إما أن تعتمد على هذه الست، وإما أن تعتمد على قضايا نظرية استنتجناها من هذه القضايا الست. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطقي نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست، فإنه يرى أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، وهذه قضية حسية، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية. لا أعتقد أن المقصود قضية عقلية أولية بمعنى في مقابل الست،
يعني
الأولية
الأولية على
ذلك الواسطة في بل المقصود من الأولية يعني التي تحصل في العقل أولا وبالذات بلا حاجة إلى توصيف شيء آخر، فتكون أعم من الأولية بالاصطلاح المنطقي. ولا يمكن في رأيي أن تكون ثابتة بالتجربة، لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة، طبعا هنا للكلام مجال واسع، لأن هذا الشيء الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه وينسبه إلى المناطق هذا شيء استنتاجي منه، يعني هو استنتج أن المنطق السوري هكذا يقول، ولا ما في تصريح في كتب المنطق بهذا البحث، فلذا قد نوافقه في الاستنتاج وقد نخالفه. يعني هذا الكلام في حد ذاته هو كلام نظري، لأنه يبتني على الاستنتاج، لأنه لا يوجد تصريح من قبل المناطق في هذا الشيء، فقد يقال أن هذا الاستنتاج الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه يوجد في كلمات المناطق ما يدل على خلافه. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة، وكشاهد على ذلك الآن إذا تراجع في قبل المصنف رحمة الله عليه في مسألة يعبرون بتراكم الظنون، فنلاحظ أن جامع من علماء الأصول بل وعلماء الفقه وعلماء الدراية صرحوا بأن اليقين في التواتر قائم على أساس تراكم الظنون. وعندما جاء جمع من علماء الأصول أرادوا أن يثبتوا اليقين في الإجماع على أساس نظرية تراكم الظنون، جاء البعض وأشكل عليهم أن نظرية تراكم الظنون نسلمها في التواتر لا نسلمها في الإجماع، فكأنه يوجد اتفاق بينهم على أن التواتر قائم على أساس تراكم الظنون، وإنما الخلاف أن الإجماع هل يلحق بالتواتر أو لا يلحق ماذا؟ بالتواتر. ففرقوا أبرزوا نكتة للتفريق بين الإجماع والتواتر، بمقتضى هذه النكتة صح أن نستفيد اليقين من التواتر على أساس تراكم الظنون، ولم يصح أن نستفيد الظنون من التراكم على أساس ماذا؟ تراكم الظنون. صرح بذلك مثلا النراقي رحمة الله عليه في عوائد الأيام، الميرزا النائيني في فوائد الأصول، وغير هؤلاء. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، لأن كذب المخبر ماذا يعني؟ يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع. وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا بالثالث، والثلاثة معا اقترنتا بالرابع، وهكذا. على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم، فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة. شوف مرة الآن يظهر مجموعة مثلا، كل من في هذه الغرفة يظهر ويخبر خبر معين، هذا إذا اتفقت مصالحهم على الكذب لا يكون من باب أن الصدفة تكررت، لأن ظروفهم وأحوالهم واحدة، بخلاف ما لو أخبر عن هذه الحادثة ماذا؟ أشخاص متعددي المشارب من كل حدب وصوب، اتفقنا؟ فحينئذ هنا لابد أن يكون معتمد على أن الصدفة تكررت. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتها. ليش؟ لأنها يقين استنباطي. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، وأن الاعتقاد بها بالقضية التجريبية أو المتواترة نشأ من حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية. يعني البعض يحاول أن يقول حساب الاحتمال غير تراكم الظنون والقيم الاحتمالية، أنا أعتقد بأنه نفسه، وهذا الشاهد أن المصنف يرى ذلك، حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية. طبعا مراد من الاحتمالية ماذا؟ لا الاحتمال في مقابل الظن، مراد بالاحتمال مطلق الكشف، الكثيرة في مصب واحد. فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية، ومن المحتمل بطلانها لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، ومن المحتمل بطلانه، أي القرينة لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى صدفة. فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، وكلما ازداد احتمال الصدق سوف يتضاءل احتمال وتناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا كما ذكرنا. ليش الصدفة لا تتكرر؟ لأنه شاهدنا في الخارج وجربنا وجدنا أن الصدفة لا تتكرر.
بعض الأصلاً ما يوجد عندنا صدفة، مستحيل أن تكون موجود صدفة الأولى.
لا، المقصود من الصدفة يعني عدم علية إحدى الحادثتين للأخرى. اتفقنا؟ الآن أنت تذهب إلى مكان وأنا أذهب إلى نفس المكان، هذا من باب الاتفاق، هذا المقصود بالصدفة. إحدى العلتين ليس إحدى الحادثتين ليس علة للحادثة الأخرى. فلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول يقين. ومن هنا نجد، تفت، هذا يدلل على ذلك بشاهد. يقول الشاهد على ذلك أن مبنى المحققين من العامة والخاصة على أن القضية المتواترة لا يشترط فيها عدد معين. لا نستطيع أن نقول لك 100 خبر أو 50 خبر، وإن كان بعض من لا يلتفت إلى نظره من أبناء العامة حتى على عند المحققين منهم أشكلوا على مثل هذه المباني، قد اختلفوا في تحديد عدد معين. فجماعة عددوها بعدد أصحاب بدر، جماعة عددوها مثلا 40، وهكذا. وكل واحد تمسك بأدلة من باب تمسك الغريق بلحيته. شلون الغريق يتمسك بلحيته؟ فعند المحققين من جميع العلماء أن التواتر لا يخضع لعدد خاص. ليش؟ لأنه هناك عوامل أخرى غير العامل الكمي التكثري يساعد في سرعة حصول اليقين أو البطء في حصول اليقين، كما سوف يأتي في العوامل الموضوعية أو الذاتية في ضابطة التواتر عن قريب إن شاء الله. اتفقنا؟ فمثلا لو أخبرك 50 مخبر كلهم من العدول، مثل لو أخبرك 50 مخبر كلهم من الفصاق أو المجهولين بالوجدان، لا. لو أخبرك بحادثة جمع من الناس من بلد واحد، ليس مثل أن يخبر بهذه الحادثة جمع من الناس من أقطار شتى. مثلا لو جاء 100 شيعي أخبر عن حادثة الغدير، مثل ما لو جاء 100 شخص مختلفي المذهب أخبروا عن حادثة الغدير، لا شك أن الثاني أقوى، لأنه 100 شيعي خب لهم مصلحة بأن يثبتوا حادثة الغدير، بينما الذي أخبر شيعي سني من مكة من المدينة من البادية يحب أمير المؤمنين يبغض أمير المؤمنين عليه السلام من مذاهب شتى، ومع ذلك أخبروا بحادثة الغدير، أيضا هذا له أثر في سرعة حصول اليقين أو في البطء بحصول اليقين. فإذا حصول اليقين في القضية المتواترة لا يخضع لعامل كمي فقط، وإن كان العمدة هو العامل الكمي، وإلا لو ألغينا العامل الكمي لأصبح الخبر المحفوف بالقرينة يدخل أين؟ في الخبر المتواتر. الخبر الواحد المحفوف بالقرينة لو ألغينا العامل الكمي، خب الخبر الواحد المحفوف بالقرينة يفيد اليقين، لعامل كيفي وهي القرينة. فإذا لا نلغي العامل الكمي، لكن لا نقول ليس تمام العلة هو العامل الكمي، هناك أشياء لها دخل، لها إعداد في سرعة حصول اليقين أو في البطء في حصول اليقين. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح، كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعث في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، مثلا نوع القضية له أثر كما سوف يأتي. لأن لو جاءنا 100 شخص يقول مثلا رأيت رجلا يحرك بيديه ويطير في السماء، ولو جاءك 5 أشخاص يقول رأيت سيارة تدهس شخصا في الطريق فيموت، الثانية ربما يحصل منها اليقين والأولى لا يحصل منها يقين، لأن نوعية القضية لها أثر في سرعة حصول يقين وفي البطء بحصول. خب إما وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعث في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية كنوعية القضية الواقعة التي يخبر عنها، حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. أيضا تختلف باختلاف الشخص، تختلف باختلاف الشخص. مثلا الآن أنا جاي من البيت وسمعت نشرة الأخبار أنه احتمال أن تمطر في قم، فالآن جاءني 3 أشخاص قالوا تمطر أصدقهم بسرعة، بينما أنت كنت خالي الذهن فسرعة حصول يقين عندي أسرع منك. فكل ذلك له علاقة في مضافا إلى العامل الكمي. وكذا الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، يعني في القضية الاقترانات المتكررة بين الحادثتين يعني في القضية التجريبية، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، وليس مشتقا من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق الصوري الضابط للتواتر. والحمد لله رب العالمين. نحن في السنة الماضية الحلقة الثالثة بدأنا فيها من أول السنة.